السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجه. في تعريف المنطوق والمفهوم والدلالة المطابقية والدلالة التزامية مر بنا على كل، وتعريف دلالة الإشارة ودلالة التنبيه ودلالة، طبعا لم ندخل فيها. هناك عبارة عند الميزنائيني أو عند السيد الخوي أو ضابطة قد تكون موهمة، أن الدلالة اللفظية هل هي الدلالة البينة بالمعنى الأخص أو الدلالة تشمل الدلالة البينة بالمعنى العام؟ الدلالة اللفظية، الدلالة اللفظية بتلي يعني الظهور، وهذا كان ما يعني محدد من محددات الظهور. طبعا الكلام في مباحث الألفاظ في البحث الصوروي عندما يقال يعني ليس مصداقي يعني جزئي حقيقي، لا، مصداق كلي لمبحث حجية الظهور. فتحديد الظهور الذي هو حجة بالبين بالمعنى الأخص أو البين بالمعنى الأعم، هل هذا هو تحديد تعريف للظهور؟ يظهر من كلام النائيني وكلام السيد الخوي أيضا وتلاميذ النائيني هكذا، أم أن الظهور لا، ليس حتى لو لم يكن بين إذا استند إلى اللفظ بالتالي ولو في مقدم المقدماته، يعني بنحو بمعنى بنحو ما بالتالي تكون دلالة لفظية. الظهور يعني يوسع تعريفه وتحديده. طبعا بناء على التوسعة، يعني مرة ذكرنا في الدورة الأولى والدورة الثانية ونذكر هنا في الدورة الثالثة أيضا، أن التأويل يندرج في الظهور بالمعنى العام بناء على القول الثالث. الظهور يندرج في التأويل يندرج في الظهور. شلون ظهور وخفي؟ على بحث آخر، قد يكون أخفى، سنوضح هذا بهذا البيان إن شاء الله، سنوضح كيف يندرج التأويل في الظهور بالمعنى الأعم. على أي حال، الآن دعونا نستعرض كلام الميزة النائيني والسيد الخوي. كأنما من تحديد الظهور هنا في بمناسبة دلالة المفهوم عينوا الظهور إما بين بالمعنى الأخص أو البين بالمعنى العام. البين بالمعنى الأخص هو في الدلالة التزامية طبعا، وللمطابقية هو واضح. في الدلالة التزامية أن تنتقل من الملزوم المطابق وهو المطابقي إلى اللازم، بمجرد أن تلتفت للملزوم هو نفس التصور والالتفات إلى المفاد المطابق المزوم تلقائيا في الذهن تنتقل إلى اللازم، مثلا إلى المفهوم من الدلالات. أما الالتزامية تعد أو المفهوم الاصطلاحي من الدلالات المطابقية تعد بلحاظ عناصر موجودة في المنطوق هي دالة على المفهوم. فالمفهوم الاصطلاحي مفهوم الشرط مفهوم الغاية وبقية المفاهيم دلالة منطوقية بلحاظ العناصر اللفظية الموجودة في المنطوق الدالة على المفهوم. وتستطيع أن تدرج دلالة التزامية بلحاظ إن المفهوم هو لازم تلك العناصر وتلك العناصر ملزومة في المنطوق والمفهوم لازم لها. على أي حال، فسواء المفهوم قيل أنه بين بالمعنى الأخص، البين بالمعنى الأخص هو أن تنتقل من الملزوم وهو المفاد المطابقي إلى اللازم. شو اللازم؟ مفهوم الاصطلاحي أو دلالات أخرى، مثلا دلالات أخرى عليها، بعض دلالات الإشارة، بعض موارد دلالات الإشارة سنوضح إن شاء الله، نخوض في ذات الإشارة ودلالة التنبيه اثنين، ودلالة الإيماء ثلاثة، ودلالة الاقتضاء أربعة. فهذا البين بالمعنى الخاص. البين بالمعنى العام أنك إذا التفت إلى الملزوم وهو المنطوق، التفت يعني تصورت من دون أن تصدق، والتفت وتصورت اللازم ثم تصورت النسبة بينهما، حينئذ تجزم بالملازمة، تجزم أو تدعن بالدلالة. هذا البين بالمعنى العام. خب، هذا البين بالمعنى العام إذا تدقق في هذا التعريف لدلالة البين وذكره البلاغيون، هذا التعريف للدلالة الظهور بالبين بالمعنى الأعم من الواضح فيه أنه لو كان السامع أو المتكلم لا فرق غافلا عن اللازم لا تتكون حين لديه الدلالة، هي موجودة بس هو لم يدركها. بعبارة أخرى، لأن البين بالمعنى العام ماذا عرفوا؟ من تصور المفاد المطابقي وتصور اللازم اثنين، وتصور النسبة بينهما ثلاثة، يدرك الدلالة والملازمة. هذا البين بالمعنى العام. هذا البين بالمعنى، وقيل انه دلاله لفظيه، بالتالي بعضهم قد يحصل الدلاله اللفظيه بالبين بالمعنى الخاص، بعضهم بالبين بالمعنى العام، مثلا في كلمات السيد الخوي وكلمات النائين وغيرهما، ولا اقول كل الاصوليين. فاذا المتكلم او السامع إن لم يلتفت يتصور اللازم ويتصور اثنين يتصور النسبة بينهما، لن يدرك الدلالة يعني، ولن تتحقق لديه، أو لم يصل للدلالة، هو لم يدرك الدلالة. لما نثير هذا يعني التوضيح أو التساهل؟ لكي نبين أن الدلالات بمعنى مواد الدلالة بشكل مرتب وعناصرها قد تكون موجودة في الدليل المطابقي ولكنها خفية لا يلتفت إليها السامع أو المتكلم، غير ممتنع ذلك. الدلالة موجودة، المتكلم لم يلتفت إليها والسامع لم يلتفت إليها، وهذا لا يخرجها عن الدلالة والظهور لغفلة عنده أو شيء معين. المدار هو مو مدار نسبي وشخصي وشخصني، المدار نوعي في الحواريات. فالظهور يدور مدار قوالب نوعية وليس يدور مدار أي نقطة رئيسية جدا سبق أن ذكرناها ربما أمس قبل أمس قبل أمس، أن الظهور بحسب علوم اللغة غير مرهون بقدرة العرف على استثمار تلك القواعد البنيوية في الظهور. اللغة والأدب بنيان، بحر بنيان، سماء ما شئت ما تعبر، سماوات اي نعم، ولكن هذا البنيان ومن ثم هذا البنيان في القرآن يعجز عن بنائه العرف وعن فهمه حتى، ولكن لا يخرج بذلك القرآن في إعجازه لا يخرج عن كونه مبنيا على أسس القواعد علوم اللغة. إذن لابد نفكك، من يجعل الظهور بنيانه كما مثلا يظهر من كلام النعيمي، أو بنيانه مرتبط بقوة إدراك العرف. إذا الشخص فرضا عن أن نحصر الظهور بنيانه بشخص السامع أو بشخص المتكلم، أبدا. الظهور بنيوية وبنيويات وبنيان قائم بعلوم اللغة يصل إلى مداه اللامتناهي من يصل، ولا يصل إلى من مداه اللامتناهي من لا يصل. بالتالي هذا الخطوة التي يعترف بها النعيمي رحمة الله عليه وسلم أو جماعة على أتهم الأصوليين، مو كلهم، وجماعة ربما من نادر من اللغويين، سنبين اللغويين هم على القول الثالث، لا القول للبين بالمعنى الأخص والبين بالمعنى العام، بل على القول الثالث، وشواهد عديدة سنذكر في ذلك. أن الظهور غير مرهون وغير منوط بفهم فهم العرف، يعني قدرة العرف الفهم ولو القدرة النوعية حتى، أبدا. لا القدرة فضلا عن الشخصية. بل بشواهد أنه هذا بنيان في نفسه أشبه بالبنيان التكويني، ضارب الآفاق، بنيان الظهور، بدليل الآن ماذا؟ نفس الأعلام، أن الدلالات درجات، بين بالمعنى الخاص، بين بالمعنى العام، بين بالمعنى العام مر بنا الآن، مو من ضروري المتكلم التفت ولا السامع. العرف محكم فقط في شيء، وهو في يعني في شيء أو شيئين مثلا، في في علوم اللغة التي العرف حامل خازن لها، هذا صحيح. أما استثمار هذه العلوم هذا ليس المناط فيه قدرة العرف، ممارسة العرف. مثلا وضع المفردات من علامات الوضع اللغوي في بداية علم الأصول وحتى عند البلاغين، التبادر، صحة السلب، عدم صحة السلب، استقراء كذا. نعم هذا العرف محكم فيه باعتبار أنه مؤشر على وجود هذا المخزون، يعني أن هذه اللفظة لفظة العين وضعت للباصرة، لفظة الأسد وضعت لهذا السبع، إيه طبعا بهالمعنى صح. هذا ما هو كاشف للمخزون من مفردات اللغة، لأن العرف يحكم. فالعرف يرجع العرف يعني المخزون العلمي من علوم اللغة وعلم الأدب وعلم اللغة وكذا، الصندوق الحافظ له هو العرف، هذا صحيح بهذا المعنى. في باب الظهور أقصد، أبواب أخرى، زوايا أخرى في الفقه، هذا بحث آخر. الشارع قد يوكل العرف في تشخيص المصداق الجزئي، هذا بحث آخر، هذا ما له ربط باللغة. كلامنا في البنيان الظهور، فبنيان الظهور إنما يرجع للعرف بالدقة مو العرف، لأن يعني العرف هو عبارة عن صندوق وعاء خازن لعلوم اللغة بلها. أما استثمار هذا العلم، مديات هذا العلم، هذه مو بشأن اللغة. من ثم نفس العرف النوعي تلاحظ في أديب وفي أكثر قوة أدبا وفي متوسط الأدب، شوف شلون، سواء بالأحار الممارسة الإجمالية الحدسية الذوقية أو بالأحار الممارسة التفصيلية، التحليل الأدبي التفصيلي. نقاد الأدب، شوف الناقد الأدبي يختلف عن فرد من أفراد أبناء اللسان للغة نفسها. الناقد الأدبي عنده قدرة تحليل، أصلا معنى يسمونه ناقد أدبي، وهذا حتى في عصر الجاهلية. الخنساء هي شاعرة، شاعرة، وفي حين هي شاعرة لكن ببالي إذا ما اشتبه هي محكمة في النابغة، أي هو واحد على كل يجمع بعض الأحيان بينهما، أو لا هو مو شاعر لكن عنده قوة في التحكيم الأدبي. الوليد بن المغيرة ظاهرا هكذا، ما كان هو نفسه أديب يعني بمعنى القريحة، لكن عنده قدرة تحليل، ولذلك أوشك أن يسلم لكنه على كل أي أو مصالح الدنيوية لقريش حجبته، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم عبس وبصر. على كل ولا هو اقتنع أن هذا مو قدرة بشر في التحليل. فلاحظ المقصود إذن في ممارسة العرف، القرآن يمارس قواعد اللغة ارتكازا. شوف المعجزة ما هي، شلون المعجزة في حين يعجز عنها البشر في حين يدركها البشر، كيف يصير المعجزة في حين يعجز عنها البشر في حين يدركها، كيف يدركها وكيف يعجز عنها؟ إذا أدرك أنه عاجز، قد هذا العاجز ما يدركه، مو مبهم بالنسبة إليه، لما يقول لا هذه قدرة غيبية وكذا. سبب هذا في إدراك المعجزة إجمالا يدرك أنها حقيقة وأن فوق قدرته، بس تفصيلا ما عنده إبهام. مر بنا الحدس الإجمالي درجة ودرجات، نفس الحدس الإجمالي درجة ونفس الإدراك التحليلي التفصيلي درجات، هم درجات عند ربك لذلك لاحظ إذن سيرة أبناء اللغة منذ عصر الجاهلية في أيام الحج، أيام منى، في سوق عكاظ يحكمون الناقد الأدبي. الناقد الأدبي يجي حل الأمور، لا يلتفت لها أبناء اللغة ولا يلتفت لها حتى المتكلم، تفصيلا ما يلتفت لها، مرتكزة عنده يلهج بها يتأثر يؤثر بها، لكن هو ما يلتفت لها تفصيلا. هذه السيرة الموجودة ليس فقط عند أبناء اللغة العربية، حتى أبناء اللغات الأخرى الكلام عندهم ناقد أدبي، عندهم منتدى أدبي، مما يدلل على أن علوم اللغة ودلالاتها وبنيوياتها في الظهور ما محكم فيها العرف أو البورف أو الجورف، لا محكم فيها نظام علوم اللغة. إذا قيل أنه يرجع إلى العرف يعني بما هو خازن لا بما هو عند قدرة في الممارسة. هو أبناء اللغة يختلفون أي نوعية أي ضابطة نوعية، ولذلك يحكمون حوكمته وحاكميته وتحكيم علمي للنقاد الأدبيين. هو أي معنى، والنقاد هم بينهم درجات وليس على درجة واحدة. هذا الشاهد، الشاهد الثاني، الشاهد الأول إعجاز القرآن، الشاهد الثاني النقد الأدبي في كل اللغات، الشاهد الثالث طبعا العلوم اللغة نفسها ما مر هنا، هي علوم وقواعد ممكن ممارستها واشتباكها وامتزاجها وارتباطها بشكل يعجز عن البشر. الشاهد الرابع نذكر في ذلك سيرة العقلاء والفقهاء، أيضا إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. شنو قال العقلاء؟ قد هذا المتكلم المتورط في مثلا حق لطرف آخر يقر بشيء لا يلتفت أن لازم إقراره الاعتراف لذي الحق، يقول لا أنا ما أعترف. قلت ما تعترف أنت، لما أقررت بهذا المنطوق لازم هذا المنطوق ماذا؟ لازم هذا المنطوق نعم ده المطلب. بل الفقهاء عندهم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز باللازم الأول والثاني أو العاشر أو المئة حتى، هي غير البين. وشلون يصير إقرار العقلاء حجة من الباب؟ الآن سنبين من باب الدلالة اللفظية أو لا، سنبين إن شاء الله من باب الدلالة اللفظية. فبالتالي إذن هذا التلازم سيرة الفقهاء على الأخذ به، وسيرة مو فقط الفقهاء، سيرة العقلاء بعد، حتى هو لو غير ملتفت بل منكر للازم يقول لي أنت تنكر الدعان لازم كلامك هكذا، أو المتكلم أو السامع لا يدري وحتى لا يدري. لذلك هذا مما يدلل على أن إذن عالم اللغة وعلم اللغة كبنيان وبنيويات قائم على قواعد علوم اللغة وليس قائم على قدرة العرف في الفهم. وعندنا في البيانات يعني الفهم أي الفهم النوعي حتى مختلف درجاته كما مر بنا الآن، كما يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة الوداع رب حامل فقه وليس فقيه، أو رب حامل فقه لمن هو أفقه منه، أو كما يشير القرآن الكريم ففوق كل ذي علم عليم. فأي فهم نحكم؟ ثم المدار الفهم كمدرك وإدراك أو الفهم كمدرك. إذا كان الضابطة في الإدراك والمدرك هي مو ضابطة ما تنضبط، إذا كان الضابطة في المدرك يعني قواعد علوم اللغة نحو صرف اشتقاق هي منضبطة، مفردات نحت اللغة المعاني البيان نعم هي منضبطة قواعد لنا ضوابط. أما قدرات الأشخاص في الإدراك وطبيعة الأشخاص شنو هذه ليست ضابطة ما تنضبط. هذا شاهد آخر، خامس سادس سابع كذا، شاهد آخر بعد في هذا المجال، في هذا المجال أن ننظر على كل أوسع من الأمور والقضايا. على كل شواهد أخرى الآن ستأتي ربما استحضرها بعد، ذكرناها في موارد عديدة وكثيرة، الدل على أن إذن بنيان الظهور غير قائم على قدرة العرف أو فهم العرف وما شابه ذلك، وإنما قائم على الدل على هذه العلوم، هذه العلوم هي التي تخلق بنيان الظهور. على ضوء ذلك من ثم يتم أن مثلا مثال لا بأس أن نذكره، بحث انقلاب النسبة يدخلون في التعارض، بحث معقد وغامض وكذا، ومع ذلك جعلوا من مباحث الدلالات وبنيوة الظهور، صور خمس ست سبع، ابتدأت بصورة صورتين ثلاث من ابتكارات المرحوم النراقي رحمة الله عليه. المقصود على إتحال، لاحظ إذن هناك إلى ما شاء الله من بحوث الظهور ودلالات الظهور معقدة غامضة، ومع ذلك لم يخرجوها عن دلالة الألفاظ. شاهد آخر بعد، يعني هنا لابد نحمل كلام النعيني والسلخوي وتلاميذ النعيني، دلالة لفظية بينة أو بينة مع الأخص، يعني مقصود الأعلام لابد هو دلالة لفظية لهذا الكلام بمفرده، وإلا الدلالة اللفظية لهذا الكلام بقرينة مخصص منفصل، مقيد منفصل، حاكم منفصل، مخصص هو عالم التخصيص بالمنفصل مسلم عند العالم، عالم التقييد المنفصل مسلم، هو انقلاب النسبة نوع من المخصصات المتراكمة بنسب خفية، خلاصة انقلاب النسبة هو هاي الجية والروحة، هاي نحن ورانا الجية والروحة، هاي الحجية والجية والروحة، جيد بارك الله فيك، احنا ورانا الحجية والجية والحاجية، هاي الحاجية بالتالي حاجية الظهور، احنا في صدد حاجية الظهور، ان الظهور ما يقتصر على هذا الدليل اللفظي المنفرد مجرد، مجموع الأدلة اللفظية، فلا بد يعني يحكم يحمل كلامهم أن الدلالة اللفظية محصورة بالبين والبين والعرص، يعني الدلالة اللفظية المجردة حتى هاي ما نقبلها، بس ما يخالف شوي نتماشى مع الأعلام لازم نرد نوسع من ناحية أخرى، أن نقول دلالة لفظية لنفس الدليل المنفرد المجرد المعزول عن بقية الأدلة اللفظية، ولا إذا مجموع الأدلة اللفظية تتركب تتركبات مختلفة كانقلاب النسبة أو كدرجات العموم أو كثير من الأمور ذكروا. فإذا هذا كلامهم أن يعني جملة من الأعلام أن الدلالة اللفظية سلبين المخصص المنفصل، بعض المخصص المنفصل معقد كيف تخصص به، بعض الدليل المقيد حتى لو دليل المقيد واحد كيف تقيد به معقد مبهم محل معركة آراء بين العلماء. هذا ما نقول إذن ليس الدلالة اللفظية، كيف ليس الدلالة اللفظية؟ الدلالة اللفظية ونص، مو نصين بعد، ونصين، لا هي دلالة عقلية ولا كذا، العقل يدرك يستخدم بعض العناصر العقلية بحث آخر، هذا ما يخرج عن الدلالة اللفظية، هذا باب واسع. الحكومة اكتشفها النراقي رحمة الله وبلورها الشيخ الأنصاري وأقسام الحكومة، ونعم ما فعلوا، حكومة إثباتية أغلبها في الظهور، قسم من حكومة ثبوتية، هاي الحكومة بهالتقسيم وهالتنويع وهال اللي هي فذلة كان من علم المعاني، ما اكتشفوها البلاغين، اكتشفوها علماء الأصول الإمامين، ومهمة جدا. أقسام الحكومة وكذا وكذا. بس هاي نقول ليس الدلالة اللفظية، شو هو الدلالة اللفظية؟ الدلالة اللفظية ونص بس معقدة مبهمة، تحليلها يريد لها إدراك دقيق مجهري كذا فلان فلان. وإلى ما شاء الله من ممارسات الأصوليون معنى الصحيح العام المركب، كل دي البحوث المشتق بسيط أو مركب، شوف هاي كلها بحوث لغوية دقيقة ومع ذلك هي ليست بينة بالمعنى الخاص ولا بينة بالمعنى العام. نخرج عن الدلالة اللفظية أبدا ما نخرجها، كل هذه شواهد كذا كذا. أذكر بعد شيء آخر والنتيجة نواصلها غدا إن شاء الله. لاحظ الآن بحوث علماء البلاغة سيما علم البيان، علم المعاني بل حتى علم البيان، بحوث صدقوني معقدة دقيقة رشيقة مهمة خطيرة ما يلتفت لها الباحث في علم البلاغة للوهلة الأولى، يريد يكرر مرة مرتين يدقق كذا، يعني هندسيات مجهرية مارسها علماء البلاغة في علم المعاني. إلى ما شاء الله كلها تحليلية، هذه لا بين بالمعنى الأخص وبين معنى لا بين معنى أخص. طبعا أنا ما أريد أن أزايد بين يعني هذه النقطة، ليس الخلط بين الإدراك الإجمالي الحدسي والإدراك التحليل التفصيلي، قد واحد يشكل عليه أن هاي أنت اللي قلته كله من باب التحليل التفصيلي، كلامنا الإدراك الإجمالي مثل الآخرين موجود. سعد نجيب عنه غدا إن شاء الله ونواصل البحث، هذا بحث مهم حساس، يعني أصل معنى الظهور مو قصة بس المفهوم، أصل بنية الظهور ما هي، ومن أخطر البحوث في علم الأصول والعلوم الدينية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.